كان الكلام في تداعيتي وجوب المقدمة إلى المقدمة، أو بالأحرى الأقوال في وجوب المقدمة، وهو البحث الأصلي في هذا العنوان. هذا المطلب قدمت له مقدمات، أول شيء في تقسيم المقدمات داخلية وخارجية، مقدمة بحسب زمانها، متقدمة، متأخرة، مقارنة، مقدمة علمية، مقدمة وجود إلى آخره. ثم تقسيم الواجب، واجب مطلق، واجب مشروط، واجب نفسي، واجب غيري. وسوف يأتي أيضا تقسيم آخر، واجب معلق، واجب منجز. ثم رح يأتي في آخر البحث أيضا تقسيم، وهو الواجب الأصلي والواجب التبعي. أما نفس وجوب المقدمة، هل أن وجوب المقدمة الواجب هي واجبة من القول المطلق، أم هي أن وجوبها يكون مشروطا وفيه قيد وفيه اعتبار شيء آخر غير كونها مقدمة؟ هناك أربعة أقوال ذكرت في البين. القول الأول وهو المنسوب لصاحب المعالم الذي يقول أنه يعتبر في وجوب المقدمة العزم والإرادة على أتيان ذي المقدمة. يعني إذا هذه المقدمة تكون واجبة متى؟ إذا كان لديك عزم وإرادة على أتيان ذي المقدمة. فمحتاج شو المعنى؟ إذا أنت ما تريد تؤدي ذي المقدمة فلا تكون هذه المقدمة واجبة عليك. فإذا ما أريد أصلي، إذا ما أريد أصلي حينئذ لا تكون هذه المقدمة واجبة عليه. فوجوب المقدمة مرتبط بإرادة الفرد. إرادة الفرد لشنو؟ إرادة الفرد بالإتيان بذي المقدمة. فإذا أردت الإتيان بذي المقدمة حينئذ تأتي، يكون الواجب يتحقق وجوب المقدم. أما إذا لم تريد أن تأتي بذي المقدم، ما أريد أجيب الصلاة ولا توجد هناك إرادة للصلاة، فحينئذ لا تكون هناك، لا يكون هناك وجوب لهذه المقدمة. فوجوب المقدمة منوط بماذا؟ بإرادة المكلف. إرادة المكلف بشنو؟ بالإتيان بذي المقدمة. هذا هو القول، والذي نسب إلى صاحب المعالم، وأيضا ذكره صاحب المعالم في مبحث الضد في المعالم. هذا القول نوقش بأن هذا القول أولا يخالف لمبدأ التبعية، تبعية المقدمة لذي المقدمة. أكو الكل قرر، وهناك أصل، وأن هذا الأصل هو تبعية المقدمة لذي المقدمة إطلاقا واشتراطا. يعني المقدمة تابعة لذي المقدمة، الصلاة واجبة مقدمتها واجبة، الصلاة مشروطة المقدمة مشروطة، الصلاة مطلقة المقدمة مطلقة، الصلاة مشروطة بالوقت المقدمة مشروطة بالوقت، الصلاة مطلقة وجوبها مطلق المقدمة وجوبها مطلق. هاي التبعية بينهما. أما أن إحنا نقول الصلاة واجبة أما مقدمتها فهي منوطة وجوبها بماذا؟ بالإرادة. هذا صار تفكيك في هذه التبعية، بين تبعية المقدمة لذي المقدمة صار تفكيك بينهما. فصارت المقدمة منوطة ومشروطة بماذا؟ بالإرادة. أما الصلاة فمو مشروط وجوبها بالإرادة، لأن الصلاة واجبة، الله سبحانه وتعالى أوجبها على الإنسان بعد دخول الوقت. دخل الوقت الصلاة الآن واجبة، بس أنا ما أريد أصلي، فالوضوء لا يكون واجبا. فهنا صار وجوب المقدمة مشروط بالإرادة، أما وجوب الصلاة فليس مشروطا بالإرادة. فصار هناك تفكيك بين المقدمة وبين ذي المقدمة. فحينئذ هذا أول إشكال، هذا الإشكال الأول الذي أشكله، بأن هذه المقدمة هناك تفكيك بينهما. إذا أنت قلنا إجيت فككت، إجيت فككت بين المقدم وذي المقدمة، وأنت الآن عندما لا تريد الإتيان بالوضوء، لا تريد الإتيان بالصلاة، فحينئذ هذا الوضوء لا يكون واجبا. فشنو النتيجة راح تصير؟ راح يصير أن الصلاة واجبة لكن مقدمتها شنو؟ لا تكون واجبة. هذا أولا. ثانيا، إذا ماكو ملازمة بين وجوب المقدمة وذي المقدمة، إذا هذه الملازمة سوف تنفك، ولا يكون هناك ملازمة بين المقدم بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة. ثانيا، أن هناك وجوب، هذا الوجوب يتبع إرادة المكلف واختيار المكلف، وما عندنا شيء اسمه أن الوجوب يتبع اختياره وإرادته. إرادة يعني تبعية الوجوب، وجوب المقدمة لاختيار المكلف وإرادته. ما عندنا في الوجوب يتبع اختيار المكلف، أن المكلف إذا أراده فإنه يكون واجبا، إذا لم يرده لا يكون واجبا. الله سبحانه وتعالى عندما أوجب شيئا على العبد فالعبد أراده، فالعبد أراده، حينئذ الوجوب ما مشروع، مو أنه سوف يجب لإرادة العبد. يعني هنا أنا ليش أختار الوضوء؟ ليش يصير عندي إرادة للوضوء؟ فهناك وجوب متوجه إليه، هذا الوجوب دفعني علما لإرادته. حينئذ الوجوب الثائل، هل هناك وجوب سوف يتولد ويتحقق بعد إرادتي له؟ قل هذا غير ممكن، لأن هذا الوجوب هو الذي دفعني نحو إرادة هذا العمل. يعني الوجوب هو المؤثر في تحقق الإرادة، الوجوب هو المتحقق في تحقق الإرادة، فاشتراط الوجوب بالإرادة راح يصير تحصيل للحاصل. يقول إحنا الإنسان لماذا يتوجه؟ لماذا يحصل عنده إرادة في إرادة الإتيان بعمل؟ لأنه واجب. فإذا كان هذا الوجوب هو السبب وهو الذي أثر في تحقق الإرادة، الآن إذا قلنا أن الإرادة هي سبب في الوجوب فهو واجب في الأصل، طب هل يجب مرة أخرى؟ يصير تحصيل الحاصل وهو محال. لذلك يقول اشتراط الوجوب للإرادة ودوران الإرادة ودوران الوجوب مدار الإرادة هذا محال. لماذا محال؟ لأنه تحصيل للحاصل. فأولا، أول إشكال أن هذا يؤدي إلى التفكيك بين في تبعية الإرادة في تبعية المقدمة لذي المقدمة، وإنكار للملازمة بين المقدم وذي المقدمة. إذن المقدم يكون واجبا في الصلاة، أما مقدمتها فلا تكون واجبة. هذا أولا. ثانيا، أن هذا القول يعني أن تبعية الوجوب للإرادة هذا محال. لماذا محال؟ لأنه يؤدي إلى تحصيل الحاصل، لأن الوجوب هو الذي يؤثر في تحقق الإرادة، هو الذي يدفع نحو اختياري لها، فلمن أختارها لأن الشارع أوجبها عليه. أما أن يتحقق الوجوب بعد الاختيار وبعد الإرادة هذا يكون تحصيل الحاصل وهو محال. فلهذين الإشكالين قالوا بأن ما ذهب إليه صاحب المعالم يكون باطلا، يكون باطلا. القول الثاني هو القول الذي ذكر للشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قال بأنه يعتبر في المقدمة التي تكون واجبة هي المقدمة التي يقصد بها التوصل إلى ذي المقدمة، يعني أنت يا هذه المقدمة الواجبة إنما تتصف بالوجوب إذا كان عندك قصد للتوصل إلى هذه المقدمة. أنت هذا القصد متوفر لديك لو لا؟ يعني الداعي لما يسألك ليش تتوضأ؟ حتى أصلي. ليش تتوضأ؟ حتى أصلي. فإذا الداعي إلى الإتيان بالمقدمة يكون هو قصد التوصل إلى هذه المقدمة، يعني هذا الفعل أقصد به التوصل إلى هذه المقدمة. يا أخو ابتداء شنو فرقك عن صاحب المعالم؟ صاحب المعالم قال إذا أردت الصلاة يجب عليك الوضوء. يقول الفرق بينهما أولا أن صاحب المعالم علق أصل الوجوب على الإرادة، أصل الوجوب على الإرادة، يعني لو ماكو إرادة صلاة وجوب ما عليك أصلا، أصل الوجوب غير متحقق. أما صاحب الشيخ الأعظم ما علق أصل الوجوب، امتثال هذا الوجوب يعني يقول المقدمة واجبة عليه، واجبة عليه، لكن هذا الوضوء اللي أنا أريد أتوضأ الآن هو مصداق هذا الوجوب اللي أريد أحققه؟ لو لا، هذا مشروط بقصد التوصل. فإذا جعل القيد هو قيد للواجب، قيد لنفس عملية الوضوء ونفس هذا الوضوء، نفس الفعل. هذا الفعل يتصف بالوجوب إذا كان هناك قصد التوصل، مو أصل ثبوت الوجوب في ذمتك مقيد بالإرادة. فالفارق بينما ذهب إليه صاحب المعالم والشيخ الأعظم أن الشيخ الأعظم جعل قصد التوصل إلى هذه المقدمة هو قيد للواجب، يعني قيد للفعل، أما الوجوب لا، الوجوب واجب عليه، أكو وجوب ذمتي باعتبار أريد أصلي، فذمتي اشتغلت بماذا؟ بالوضوء وبإتيان هذه المقدمة حتى يباح لي وحتى أستطيع أن أحقق الصلاة. لكن هذا الوضوء الذي أتوضأ به متى يتصف هذا الفعل بأنه هو هذا الواجب؟ إذا كان هناك قصد التوصل، يعني مثل ما نقول الصلاة وجوبها ما مشروط بالوضوء، لكن الواجب وهو الصلاة فعل الصلاة مشروط بالوضوء. أنت إذا تريد تصلي لازم تكون متوضي، أما أصل اشتغال ذمتك بالصلاة هو ما مشروط بالوضوء، مشروط بالوقت. إذا دخل الوقت اشتغلت ذمتك بالصلاة فثبت وجوب الصلاة في ذمتك. أما الواجب هو الفعل الصلاتي بستر البدن، بطهارة الملبس، باستقبال، بوضوء. هذول شروط وين؟ شروط للواجب. فيقول الشيخ الأعظم بأن هذا الواجب وهو الفعل الوضوئي وذات الوضوء يتصف بالوجوب متى؟ يتصف بأنه يتصف يعتبر فيه قصد التوصل. فأنا حتى يتصف بهذا بقصد التوصل فيجب فحينئذ، فإذا جئت بالوضوء من دون قصد التوصل هذا لا يكون مصداقا، ولا يكون مصداقا للواجب الذي شنو؟ الذي اشتغل ذمتك به. فلازم يكون هناك قصد التوصل حتى يتحقق الواجب المأمور به. وإذا جئت بالوضوء من دون قصد التوصل حينئذ أنت بعدك ما حققت الوجوب، ما حققت الواجب اللي تريده. حققت وضوء لكن ليس الوضوء الواجب. الوضوء الواجب مشروط بماذا؟ مشروط بقصد التوصل. هذا ما ذكره صاحب الشيخ الأعظم وفرقه عما ذكره صاحب المعالم، أن صاحب المعالم جعل إرادة ذي المقدمة أو التوصل لذي المقدمة هو شرط في وجوب المقدمة، بينما الشيخ الأعظم جعله لا، قصد التوصل هو شرط في الإتيان، في شرط للواجب ونفس الفعل الوضوئي. صاحب الكفاية قال بأن الإشكال أنه الصلاة متوقفة على المقدمة. يعني هذا ليش هو مقدمة؟ يعني لماذا يصبح هذا الشيء مقدمة لهذا الشيء؟ هو أن الملاك هناك توقف لذي المقدمة على المقدمة. أي مقدمة وذي المقدمة؟ ملاك وجوب المقدمة هو ماذا؟ هو توقف الواجب النفسي عليها. فهناك علاقة ما بين مقدمة وبين ذي المقدمة. هاي العلاقة شنو هي؟ أن هذه ذي المقدمة متوقفة على هذه المقدمة. فهذا الملاك هو الذي جعل هذه مقدمة، لأن هذه ذي المقدمة متوقف عليها. أنت إجيت سويت يا صاحب يا شيخ الأعظم، جعلت حصة معينة من المقدمة هي التي يتحقق بها الملاك، وحصة أخرى من المقدمة لا يتحقق بها الملاك. الشارع جعل الوضوء مقدمة إلى الصلاة، هذا ماذا يعني؟ يعني أن الصلاة متوقفة على الوضوء. هذا الملاك المقدمية، ملاك المقدمية هو التوقف، وأن هذا متوقف على هذا. فالشارع عندما جعل عنوان المقدمة يقول بأن يتحقق غرض الشارع بالإتيان بالمقدمة. هاي المقدمة إذا أتيت بها يتحقق غرض الشارع. وتارة هذه المقدمة تكون عبادية وتارة تكون غير عبادية. تارة هذه المقدمة تكون عبادية وتارة تكون غير عبادية. الشارع جعل أن هذا التوقف أن الصلاة متوقفة على طهارة البدن وعلى طهارة الثوب وعلى ستر البدن. هسا هذا الستر بنية القربة، تطهير الثوب بنية القربة، طهارة الثوب بنية القربة. لولا ما اشترط نية القربة به، لكن الوضوء اشترط به ماذا؟ نية القربة. فجعل هناك توقف لذي المقدمة على هذه المقدمة. انت اجيت جعلت حصة معينة من المقدمة من الوضوء هي المقدمة دون الحصة الأخرى، وهو حصة الوضوء الذي أتيت به بقصد التوصل. أما الوضوء لا بقصد التوصل هذا مو مقدمة، يعني لا يتوقف عليه فعل الصلاة. يقول هذا الملاك إجيت جعلته مختص بماذا؟ بحصة معينة من هذه الطبيعة وهي طبيعة الوضوء. هذا التحصيص بحصة معينة يحتاج إلى دليلين، وهذا الدليل غير موجود وغير متحقق، لا مخصص له لا محصص له. أنت لما إجيت جعلت أن غرض الملاك في المقدمة أن تكون هذا متوقف على هذا التوقف هو ملاك كونه مقدمة. أنت إجيت جعلت المقدمية والتوقف مختص بحصة معينة من الوضوء وهو الوضوء بقصد التوصل. هذا التخصيص من وين جبته؟ هذا التخصيص يحتاج إلى دليل، والدليل غير موجود. وينقض عليه بنقيض آخر، وهو أنه إذا جئت بوضوء قربة لله تعالى ولا تريد الصلاة، ما تريد تصلي الآن، أنت بدي تصلي وجئت بالوضوء قربة لله تعالى، لما خلصت الوضوء بعد نص ساعة قلت لك خلي أصلي. خب نسألك يا شيخ الأنصاري، هل يجب عليك إعادة الوضوء؟ تفتي بوجوب إعادة الوضوء أم تقول بالاكتفاء بالوضوء؟ لأنه ما دام هذا الوضوء وأتيت به عبادة فهذا معناه أنه تحقق هذا التوقف. فلو ما تحقق بعد ما مشروط بشيء آخر، اشتراط واعتبار شيء آخر يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى مخصص. وعندما يفقد هذا المخصص حينئذ أنت بعد ما تقدر توجد هذا التخصيص وهذا التحصيص. من كيف الإنسان يوجد هذا التحصيص والتخصيص؟ فلذلك قال بأن هذا بأن ملاك وجوب الوضوء هو عنوان المقدمية. هذا المقدمية ماذا تعني؟ تعني التوقف، وهذا التوقف متوقف على طبيعة هذا العمل العبادي. اعتبارك شيئا آخر. والعبادية منين اجت؟ اجت من الآيات، اجت من الآيات، اجت من الروايات. حينئذ اجت اشتراط العبادية أن يكون هذا عبادة. اشتراط شيء آخر وهو قصد التوصل حتى يتحقق عنوان التوقف، وحتى تكون هذا يكون متوقفا عليه، هذا تخصيص بلا مخصص يحتاج إلى دليلين. فلذلك نقول هذا الملاك وهو ملاك التوقف، ملاك المقدمية، وهو كون هناك توقف بين ذي المقدمة على المقدم متحقق، سواء كان هذا الوضوء مع قصد التوصل أو من دون قصد التوصل. والشاهد على ذلك أنه لو توضأ وضوءا عباديا يعني قصد القربة، لكن من دون أن يريد الصلاة، ثم بدأ له بعد الوضوء أن يصلي، فهل تفتي له بوجوب الوضوء مرة أخرى؟ تلتزم بذلك؟ يقول لا، لا ألتزم بذلك. فهذا دليل على أن قصد التوصل غير معتبر في هذه المقدمة. هذا ما أجاب به صاحب الكفاية رحمة الله عليه. البعض قال من الممكن أن نوجه تعبير الشيخ الأعظم بأن الوجوب الغيري إنما تعلق بالوضوء لأنه مقدمة وعنوان المقدمة، فيجب عنوان المقدمة شنو هو؟ يعني أن يكون هذا مقدمة لهذا. عنوان المقدمة هو نفس قصد التوصل، مو في شيء ثاني. شو سانت اللي قصد التوصل هو عين كون الشيء مقدمة. المقدمة يعني هذا يتقدم، هذا يكون مقدمة لتحقق ذي المقدمة. قصد التوصل هو عين عنوان المقدمين، فحتى يتحقق في هذا الوضوء الذي يأتي به يتحقق عنوان المقدمية لا بد من قصد التوصل، ومن دون قصد التوصل لا يتحقق عنوان المقدمية. فلذلك نقول نعتبر في هذه المقدمة في هذا الوضوء قصد التوصل. ليش نعتبر قصد التوصل؟ لأن قصد التوصل هو عين عنوان المقدمية. المقدمية شنو يعني؟ يعني يتوقف هذه المقدمة على هذه. زين، متى يكون هذا مقدمة؟ متى يكون هذا الفعل مقدمة؟ يعني الفعل الوضوئي متى يكون مقدمة؟ إذا قصدت التوصل بها علما إلى هذه المقدمة. فحينئذ قصد التوصل هو عين عنوان المقدمية، وتحقق عنوان المقدمية شرط وضروري لكي يتصف هذا بالوجوب، ويكون هذا واجبا ومصداقا للواجب، ويتصل لكي يكون هذا هو مصداق للواجب. إذا ما قصدت التوصل فلا يتحقق عنوان المقدمية في هذا الفعل. إذا ما تحقق عنوان المقدمية لهذا الفعل حين لا يكون قد أتيت بالواجب، لأن الواجب ماذا؟ هو عنوان المقدمية. نعم، اتيانك بالفعل خارجا يعني توضيت من دون قصد التوصل، هذا ما يعتبر امتثال للواجب الغيري، هذا قد يسقط الغرض لكنه لا يعتبر امتثال للواجب الغيري. احنا مرة نقول امتثال، ومرة نقول ماذا؟ انه اسقط الغرض. الغرض قد يسقط لكن الامتثال ما يتحقق. الامتثال ما يتحقق الا اذا قصدت الواجب الغيري. والواجب الغيري شلون تقصده؟ يعني قصدت عنوان المقدمة، وعنوان المقدمة لا يتحقق إلا بقصد التوصل. فبالتالي حينئذ ما ذكره الشيخ الأنصاري يكون له وجهان، فلا يكون هذا الفرد ممتثلا إلى الواجب الغيري إلا بقصد التوصل. هذا التوجيه شنو استفاد منه؟ استفاد منه في الإشكال الذي أشكله على النقض الذي أنقضه صاحب الكفاية على الشيخ الأنصاري. النقض شنو كان؟ يقول إذا توضيت لا بقصد التوصل، ثم بعدين بدأ لك أن تصلي تعيد وضوءك، يقول لا. ليش؟ لأنه فيكون هذا أشكال أشكله. بناء على هذا التوجيه يقول صحيح أنت بتعيد وضوءك، ليش بتعيد وضوءك؟ لأنه سقط الأمر، لأن قلنا سقوط الأمر متحقق بأمر بشيئين، إما بعنوان تحقق عنوان الامتثال، وإما تحقق وإما بأداء هذا العمل. الأداء يعني إتياني هذا الفعل في الخارج، هذا كافي يسقط الغرض. فإذا أسقط الغرض، حينئذ يتحقق المطلوب. وتارة أريد يتحقق عنوان الامتثال. عنوان الامتثال متى يتحقق؟ إذا قصدت إتيان الأمر، إذا قصدت امتثال الأمر الذي أنت، إذا قصدت امتثال الأمر الذي أمرك به المولى. فيقول إيش دقدك على الشيخ؟ نقول نعم، هنا أنا بعمل عيد الوضوء، لأن الغرض تحقق، الغرض أن تكون متطهر ومطهر حضرا. أما الطهارة التي هي مقدمة للصلاة ويكون امتثال الأمر الغيري، هذا الامتثال ما تحقق. فتارة الغرض يتحقق فيسقط الأمر، وتارة نقول نريد أن يتحقق الامتثال. نعم، تحقق الامتثال مو شرط، لكن هل امتثال الأمر الوضوئي يحتاج إلى قصد التوصل؟ يقول نعم، فيكون هذا دفاع عن النقض الذي نقضه ماذا؟ صاحب الكفاءة على صاحب على الشيخ الأعظم. الإشكال في هذا التوجيه هو أن هذا التوجيه يفترض أن عنوان المقدمة هو حيثية تقييدية، فيقول أن هذا الوجوب مرتبط بتحقق هذا العنوان في وين؟ في هذا الفعل الخارجي. بينما لا، عنوان المقدمية كما تقدم الإشارة إليه أكثر من مرة في هذه البحوث وفي بحوث المستمسك، بأن عنوان المقدمية هو شو؟ هو حيثية تعليلية. يعني عنوان المقدمية هو السبب في ارتباط الحكم بوين؟ بهذا الفعل الخارجي وهذه الأفعال. فهذه الأفعال هي التي تتصف بالوجوب، وعنوان المقدمية هو السبب فقط. فلا يشترط أن يكون هذا العنوان، يعني لا يكون الحكم دائر مدار تحقق وتوفر هذا العنوان في هذا الفعل، لأنه حيثية تعليلية. وما أنه حيثية تعليلية في حينئذ ليست هي من متعلقات الحكم، يعني الحكم لا يتعلق بهذا العنوان، وإنما العنوان كان دوره أن أوصل الحكم إلى من؟ إلى هذا فقط. هذا الإشكال هو الذي يرد على هذا التوجيه. إذن هذا هو التوجيه الأول لكلام الشيخ الأعظم، وهذا التوجيه مع الإشكال الذي مر عليه. التوجيه الثاني الذي يذكر هو ما ذكر ما نسب للمحقق الأصفهاني، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه. والحمد لله رب العالمين.